نرجع نركز تاني معلش، استحملونا قربنا نخلص. أقل من ساعة وهتطلعوا العشاء. في كام سؤال بسرعة كده وبعدين ناخد موضوع صغير والبريك الطويل. سؤال على المرسى بيقول يا ريت نهدى شوية ونقفل الأبواب ورا عشان التركيز. ليه لا يمكن أن مريم تساعد مرسى في الخدمة وبعدين يقعدوا مع بعض يسمعوا ربنا يسوع؟ في ناس متعاطفة مع مرسى كتير، بس شوفوا خلينا ناخد النص زي ما قالوا الكتاب. مرسى كانت غلطانة لأنها مش بتخدم، لأنها اضطربت، لأنها انزعجت، لأنها اشتكت، لأنها وقعت في إدانة. يبقى هنا العيب مش في الخدمة، هي أكيد بتحب ربنا وربنا ما قالهاش أنت ما بتحبنيش. لا، مرسى دي قديسة عظيمة برضو، لكن هنا التركيز على إيه؟ ليه يا مرسى وأنا في بيتك يعني تلمختي كده؟ وليه وقعتي في الزعل والغضب والإدانة وأنت بتخدمي المفروض؟ خد الجزء كما قصده الكتاب، إنما كونك متعاطف مع مرسى دي حاجة كويس وربنا برضو بيحبها. سؤال بيقول Where do you draw the line between leaving the responsibility of service to God and doing your job as a servant؟ بص ده سؤال صعب صدقني، يعني فعلا الشارب line between the role of God and the role of a servant مش دايما سهل. أحيانا تقول طب أعمل حاجة تاني ولا سيب ربنا بقى؟ لازم تصلي كويس. هنا We need the guidance of God. You have to ask for His wisdom. Sometimes just stay silent وسيب ربنا يشتغل. Some other times you should try again and again. يعني ما فيش قاعدة واحدة تقول لك إنه خلاص أقف على كده وسيب ربنا يكمل. لا، أحيانا بيبقى عندك دور يتعمل. هنا قلبك يقول لك لما تكون بتصلي الروح القدس يرشدك تعمل إيه. لما تكون غرضك نقي وفي إرشاد روحي، الحكمة الإلهية تقول لك دلوقتي أسكت وربنا يكمل، ولا لا كمل كملان وربنا معاك. لكن فكرة أنك ما تضطربش في كل الأوضاع لا تفقد سلامك. في سؤال عن سؤال لاهوتي كده هقوله بسرعة. اتقال عن المسيح أنه قام، واتقال في حتت كتيرة أن الآب أقامه. هل ده يلخبط؟ لا ما يلخبطش. هو لاهوت الابن ولاهوت الاب واحد. المسيح قام بلاهوته مش كده؟ بحكم انه اله. والاب اقام ابنه لان اللاهوت واحد، فالاب اقام الابن بنفس الألوهة. لكن في المرات اللي يقال فيها في سفر الاعمال او الرسائل الاب اقام الابن بتبقى نسبة الينا، يعني ايه؟ الذي أقام الابن سيقيمنا نحن أيضا. يبقى هو الابن البكر، هو المثل الأعلى، زي ما الآب أقامه هيقيمنا. طب هو معنى أن الآب أقامه أنه هو إنسان بس؟ لا، لأن في مرات أخرى المسيح قام. قام يبقى هو الفاعل، المسيح نفسه فاعل، يبقى قام بنفسه. لكن ممكن نقول قام بنفسه وقام بلاهوت الآب أو بقدرة إلهية. طب ما هي واحد، ما هو القدرة الإلهية دي جواه. لكن لما تنسب للآب عشان تعود علينا بعد كده أن الله سيقيمنا نحن أيضا كما أقام ابن الوحيد. The Orthodox Church is mostly Egyptians or Greeks, yet Catholics and Protestants have a large variety. If they bring more people to the church, are they not more successful? Look, حبيبي, in order to preach the word of God, we have to keep the Orthodox faith. But you have some space of flexibility in, you know, using the culture, the language, عشان to approach the people in their land, in their culture. يعني احنا مش هنغير في العقيدة حاجة. العقيدة دي مسلمة. لكن هو انت لازم تقول ترتيلة قلبي الخفاق للأمريكان؟ لا، مش لازم. مش لازم خالص. فأفريقيا مثلاً، لما رحت السودان أول مرة من 9 سنين كده، فوجئت ان هم في بعض القبائل في اخر القداس بيسمحوا ان هم وقت التوزيع يستخدموا بعض النغمات السوداني وفي طبلة خفيفة كده. اوكي، وكان سيدنا الاسقف هناك ومبسوط ومشجعهم في حتة كده ايه بلدي بتاعتهم بقى، بتاعتهم الموسيقى بتاعتهم، فهم فرحانين بالجسد قدامه والقداس قبطي مظبوط تمام، لكن وقت التوزيع سمح ببعض النغمات اللوكل. طب ما دي حاجة حلوة، دي روح كرازية كويسة، ان يبقى في نوع من احتواء الآخر. في بعض بلاد تانية في أفريقيا بيحبوا الألحان القبطية جدا، ولما يقولوها بالطريقة المحلية بتاعتهم بتطلع نغماتها جميلة جدا. فإحنا هنحتفظ بالقداس وبالعقيدة، لكن في مرونة في التطبيق، في مرونة في حاجات كتير. يعني إحنا من كام سنة وكانش في حاجة اسمها مؤتمرات، لكن الكنيسة تقبل فكرة مؤتمرات، هل ده يتعارض مع العقيدة في شيء؟ يبقى في نوع من التطوير، لكن مش في العقيدة، مش في الأرثوذكسية ذاتها، لكن في اللغة، في طرق توصيل المادة، في السونجز، كل ده ممكن يبقى قابل لشيء من التطوير. كنيستنا طول عمرها كنيسة، كنيستنا دخلت المسيحية في أثيوبيا، لكن سابت الأحباش يعملوا قداسهم ويستخدموا نغماتهم وموسيقاهم زي ما هم، لكن كنيستنا كانت الكنيسة الأم لغاية ما بقوا سيستر تشيرش، يعني هم طلبوا كده ما يبقوش تابعين للكنيسة القبطية. لكن أوريجينالي هم استلموا الإيمان من مصر، ومصر كانت مرنة جدا لدرجة تركت لهم أن يصيغوا عبادتهم بالطريقة اللي تناسبهم طالما الإيمان مستقيم. يبقى دي حكمة جميلة أن يكون في نوع من المرونة في الحتة دي. حاضر، اللي عاوزين نتقابل نتقابل على قد ما نقدر. يعني إيه نزل إلى الجحيم؟ بصوا أحبائي، حسب معلمتنا الكنيسة، المسيح لما مات على الصليب زي أي إنسان دلوقتي جسده مات، جسده هينزل القبر. طب روحه فين؟ روحه الإنسانية، ما هو إنسان روح وجسد، وقال في يديك أستودع روح. الروح الإنسانية كانت لغاية المسيح، أي روح تخرج بتطلع على الهاوية أو الجحيم. طيب المسيح مش إنسان بس، المسيح ربنا، ألوهة المسيح الديفاين نيتشر متحدة بروحه ومتحدة بجسده. فروحه الإنسانية وهي رايحة على الهاوية هي روح ابن الله، فالديفاين نيتشر معاه. فلما دخل للجحيم دخل بحكم روحه الإنسانية، لكن داخل بقوة لاهوته، فالجحيم بقى يتلبش. الشيطان ايه اتربط ساعتها، خد كل أرواح الأبرار اللي تبعه، آدم بقى ونوح وموسى وداود وإبراهيم وكل دول، وطلع بيهم على الفردوس. فبنقول نزل إلى الجحيم، يبقى نزوله هنا مش جسديا، الجحيم ما بيستقبلش أجساد، الجحيم مكان انتظار أرواح، نزل بروحه ولاهوته، روحه الإنسانية متحدة بلاهوته، فنزل إلى الجحيم وأطلق سراح الأبرار، وبعدين بلاهوته رجع روحه إلى جسده فقام في اليوم الثالث بقوة ألوهته، بحكم الديفاين نيتشر اللي جواه، رجع روحه إلى جسده فقام في اليوم الثالث. طبعا يا ريت يبقى معمول أنشطة لشباب الجامعة في الجامعات البعيدة. يعني في سؤال بيقول إن أولادنا بيروحوا جامعات بعيدة، في ابتدت بعض الأنشطة زي الأسر الجامعية زمان عندنا في مصر، وما زالت ربنا يدي البركة للكل اللي بيخدمه. ممكن تتعمل أسر جامعية في الجامعات اللي بتسحب كتير من ولادكم، زي ألباني، زي بوسطن، زي وريفر. يعني لقيت شباب كتير بيدرس في حتت بعيدة عن بيته، وفي تجمعات، التجمعات دي لو اتعملت كخدمة هنحمي ولادنا من الطيارات اللي بتبقى في الجامعة، وفي طيارات غريبة طبعا بتلخبطه. لو وجد أي شكل من الرعاية الروحية كخدمة شباب طبعا دي إضافة جميلة. Are not fat people sinners؟ مش فاهم السؤال. التخان سينرز ليه حبيبي؟ مش شهر. مش فاهم. لا مش شرط. لا واحد متعقد. يعني كلنا سينرز بس ملاش علاقة بالوزن. لا هو في خطية الشراهة. الشراهة يعني ايه؟ لما الواحد ياكل فوق طاقته فوق احتياجه خطيه، لانها شهوه جسد الشراهه. لكن الاكل العادي ربنا خلقه فمش خطيه. والوزن ده موضوع ريلاتيف، في ناس ما بتاكلش كتير بس تخان جسمهم كده، لكن دي مش خطيه في حد ذاته. النون ميديكال اللي عاوزين يدخلوا الكرازة بعد إذن سيدنا ممكن يدرسوا أونلاين، أو لو كان في فصول هنا في الكنائس. لكن مبدئيا أونلاين تدخل على سامبول أونلاين سيرفيس، تعمل ريجستريشن يجي لك البرنامج، تخلص في 6 شهور تبقى درست كرازة. ففي أونلاين ستادي للإيفانجليزم كورسز كله بالإنجليش، بيجي لك المحاضرة والوركشوب والهومورك، وبنصلح لك الهومورك، ويبقى في برنامج. وكتير اتخرجوا يعني، وبعض اللي اتخرجوا حتى من الأونلاينرز، واحد منهم بقى كاهن في أفريقيا. ف يعني الكرازة بابها واسع. طيب آخر سؤال عشان الوقت ضيق دلوقتي. الآية بتاعت ماثيو متى 1:29 did not know her till she had brought forth her firstborn son، لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. بصوا العربي والانجليزي هنا ترجمته مش احسن حاجة. اولا كلمة الفيرست بورن اللي هي البكر ده لقب يهودي، لا يعني ان لازم يكون في اولاد تاني. في التعبير اليهودي فاتح رحم، فاتح رحم امه. طب افرض امه ما جابتش عيال تاني، اسمه البكر برضه. واضحة؟ يبقى كلمة بكر لا تعني بالضرورة وجود إخوات، هي تعني فاتح الرحم. واخدين بالكم؟ فإذا لقب المسيح ولدت ابنها البكر مش لأن العذراء هتجيب عيال تاني، لأنه في لغة اليهود فتح الرحم يعني ده الابن الأولاني. جيب بقى عيال ما جاش عيال ما تفرقش بعد كده، دي مش قاعدة. أما مشكلة حتى في اليونانية تحتمل فكرة أخرى غير العربي والإنجليزي. هي حتى في الإنجليش كأنه لازم يوسف يعرف العذراء بعد كده. لا، هي حتى في اللغة بتاعت زمانهم أو اللغة اللي كتب بها الإنجيل أقرب للآية بتاعت إيه؟ اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. عارفين الآية دي؟ هل ده معناها أقعد على يميني لغاية ما يركعوا وبعدين قوم؟ هل معناها انه هينتهي جلوس المسيح في العظمة بمجرد خضوع اعدائه ليه؟ لا، حتى تفيد حتى بعدما يعني ايه؟ في اليوناني تحتمل فكرة حتى بعد ما تجيب ابنها البكر برضو لم يعرف، يعني تؤكد بتولية العذراء. برضو مبدأ تاني في التفسير، لا نأخذ الآية في معناها المباشر ولكن نأخذها من الكنيسة. بمعنى قديس أغسطينوس ده فيلسوف ومن مفسري الكتاب الكبار، قال ما بفهمش الإنجيل بره الكنيسة وإلا هفسره بدماغي وإلا ههرطق. قال لو فسرت الإنجيل بره الكنيسة هطلع بهرطقة. هرطقة يعني إيه؟ جزء من الحقيقة، يعني هقول حاجة ما قصدهاش ربنا. الكنيسة قبل ما العهد الجديد يكتب كانت بتنادي ببتولية العذراء، كانت شايفة العذراء بتول ولها كرم. أحد الإثباتات كمان يا أحبائي، المسيح له المجد لما كان على الصليب، لو العذراء ليها إخوات ليها أولاد كان طبيعي واحد من ولادها هياخد العذراء بعد المسيح. إنما قال لي يوحنا ده مش ابن العذراء، يا يوحنا هو ذا أمك. هو ذا أمك ليه؟ لأنه العذراء ملهاش حد خلاص بعد ربنا يسوع، ملهاش حد. الحاجة التانية لفظة إخوات يسوع اتقالت اخوات يسوع في زمانهم زي في بلادنا احنا. كلمة اخوات دي كلمة مطاطة جدا في العرف الشرقي. بيتربوا الكازنز مع بعض في بيت كبير فبيطلعوا اخوات مع بعض. فدي لغة الكتاب، لان ابونا ابراهيم قال للوط احنا اخوات. طب ابراهيم ده عمه. لكن ويعقوب ولابان اتقال عليهم اخوات مع ان ده خاله. اللغة هنا مختلفة. اخوات يسوع ذكروا بالاسم وذكرت امهم وذكر ابوهم، فما فيش مجال ان هم ننسبهم لا ليوسف ولا للعذر. يهوذا وسمعان ويعقوب ويوسي اربع اولاد وواحده كمان بنت. دول منسوبين حسب اغلب الاباء، اغلب الاباء المفسرين نسبوا الى مريم الاخرى، أخت العذراء، مريم التي لقلوبة، أو اسمه الثاني حلفة، فبقى في واحد اسمه يعقوب ابن حلفة، وده اللي كتب رسالة يعقوب، غير يعقوب ابن زبدي لأنه ده مات بدري، ويهوذا أخو يعقوب ده اللي كتب رسالة يعقوب. بعض الآباء، قلة قليلة من الآباء قالت قد يكون بعضهم يعني منسوبين لأولاد يوسف. أغلب الآباء قالوا يوسف النجار نفسه كان بتول. أغلب آباء الكنيسة بتقول يوسف النجار لما خد العذراء كان 90 سنة وكان شيخ بتول، كان عايش بتول وهيكمل بتولية. فأي تفكير في إن هم يكونوا تزوجوا ده كلام بتاع الدنيا بس. والصورة الإيطالي اللي بتطلع يوسف أمور كده وشكله صغير وحلو دي مش بتاعتنا. الصورة القبطية يوسف عجوز، ودي عظمة يوسف إنه هو في عجزه خدها وجي بيها مصر ورجع بيها مصر، ومات في سن كان المسيح 16 سنة. يعني بدأت ياخد العذراء 90 سنة، ولما تولد المسيح وفضل 16 سنة المسيح له المجد دفن يوسف. فيوسف النجار ده له كرامة كبيرة قوي لأنه خادم سر التجسد، لكن حسب اعتقاد التقليد يعني أو التسليم الكنسي وراجل بتول، فما فيش مجال خالص لفكرة الارتباط بينه. دي العذراء دي أصغر من حفيدته لو فهمتوا الفكرة. الراجل فوق 90 وهي 14 سنة. وعشان كده حتى انزعج جدا لما لقى علامات الحمل عليها، وبيحبها زي أصغر من بناته طبعا، فأراد تخليتها سرا مع أن الشريعة بتقول له دي تترجم لو كان في شبهة خطية، لكن من حبه فيها أراد تخليتها سرا. قالوا الملاك قال له لا تخف أن تأخذ مريم لأن الذي حبل فيها من الروح القدس. ناخد الصور صورتين. أميرو كبري بقى يا عم. بصوا للصورة كده وعاوز أسمع تعليق. الصورة عبارة عن صعب شرحها، راجل ضخم جدا حاطط حاجة على دماغه متعلقة بعصاية طويلة، ومتعلق فيها شاب صغير ماسك بوق وراكب على العصاية دي بيحركه يمين وشمال، هو اللي بيقول له يمين وشمال كأنه بيلعب بيه. يعني الصغير هو اللي بيلعب بالكبير. شايفينها؟ هو مركز قوي مع البوق مع انه راجل ضخم. حد عنده رأي في الصورة؟ الأطفال بيحركونا. ماشي، قولي حبيبي ورا. ها ماشي ورا دماغه. ماشي، ما هو دماغه ماشي. مين عنده تعليق تاني؟ Listen to the voice of children, they have something to say. ماشي. حاسبه من الثعالب الصغيرة. ذكريات الطفولة بتأثر على مشيته وقراره. تفضل. ماشي، الخطية بتبتدي بصوت صغير وبعدين البوق ويملى دماغ واحد ويمشي معمي. تفضل. افتح ودانك لولادك. تفضل. انا عاوز اركز على دي معلش. احيانا نكون عندنا عقل وعندنا علم وعندنا خبره بس ناس خفيفه صغيره مستهتره مستغله ده وبتمشينا لان صوتها عالي وبنفضل ماشيين وايه مستعبدين لاصوات يعني صغير. اللي بيحركوا العالم النهارده يا جماعه يعني عاوز اقول مش دايما افضل ناس في العالم مش دايما بالعكس ممكن يكون ليهم يعني مثلا بتوع الميديا بتوع السينما مثلا السينما قادره انها تنشر فكر في العالم كله. في السينما دول كتير من الابطال السينما اللي الناس مبهوره بيهم بيبقوا واقعين في لخبطه فظيعه في حياتهم ونفسياتهم مش طبيعيه لكن العالم كله بيشوف البطل ده او الممثل او المخرج ده شخص بيحرك العالم كله. فاحنا لازم نراجع التاثيرات اللي جايه علينا جايه علينا ازاي. نكست. الصوره دي حاطه زي كده كوينز وواحد واقف عليها وكوينز تانية واحد تاني واقف على مستوى اعلى وبعدين في كوينز ثالثه واحد مش موجوده لانها اخترقت السماء. حسب ما انا شايف دي كوينز مش كده معموله زي عمود كده وكل واحد واقف على عمود كوينز بس في عمود دخل في السماء. تفضل جو اهيد. باردون. هيز ديدز اعمال الانسان بتحدد مستواه الليفل اللي واقف فيه. حد له راي تاني فتوى. الطمع ماشي ممكن. تفضل. نعم مستويات روحية بس الكوينز يعني لقيتها ماشي. جو اهيد. العطاء ها كل واحد بتتحدد قامته على قد ما طلع فوق الفلوس اكتر. جو اهيد. خلي فلوسك تحت رجليك تديك قيمة. مش سامع قوي. الناس بتقيس كرامتها على مستوى الفلوس بتاعتها. That's a good one برضو. تفضلي دكتور. ها الخدمة كل ما تدي أكتر للناس كل ما ترتفع قيمتك أكتر. ها انا عجبني الفكره بتاعت طبعا كل تعليقاتكم حلوه بس خلينا نقول في ناس بتعمل فلوس عشان تبقى يعني معروفه في الدنيا بس في واحد عمل فلوس دخل السماء فمين مش شايفينه لانه اخترق السماء. فانا عجبني فكره حط فلوسك في مكانها الصح. مكانها الصح هي اسعاد الناس هي خير الناس هي خدمة الناس لأن ده مش هيديك سمعة لأنك هتمشي كلنا هنمشي بعد شوية هتديك مكانة في السماء. بدل ما تاخد مكانتك على الأرض احتفظ بمكانة في السماء اخترق السماء بالإمكانيات اللي في إيديك. آخر صورة. هي غريبة أوي الصورة دي. حاجة تخوف. ها الصورة عشان اللي برضو قاعد ورا قوي عبارة عن برواز والمفروض برواز صورة شخصية بس واضح ان الوش عاوز يطلع من الصورة وبيزق البرواز عشان يطلع منه. Think outside of the box. اوكي ماشي. ها Go ahead. واحد عاوز يكسر الروتين اللي فيه. واحد مخنوق من حياته. محبوس في السلف ايمج. طب خليني اعلق على دي. احيانا يا جماعه بيبقى الواحد عنده ما سموه دلوقتي بتوع النفس سلف ايمج صورتك عن نفسك. ممكن تبقى شايف عيب كبير وهو مش كبير، بس انت you see yourself this way، او شايف ميزة ضخمة وهي مش ضخمة. ففي واحد تعبان من صورته عن نفسه، عاوز يكسر الغلاف ده. هي قريبة للبنت اللي كانت لابسة ماسك شوي بتاعت امبارح، انه احيانا احنا بنبقى مش راضيين عن حياتنا، وفي بروازة فرض علينا، بروازة حطلنا لازم نفضل ملتزمين به، فبيبقى الواحد مش مبسوط، عاوز يطلع بره البرواز. القرب من ربنا يخلي الصورة مختلفة خالص. يعني خلينا أقولها بطريقة تانية، بلاش تاني ترضي الناس ويحطوك في برواز. بلاش ترضي الناس ويحطوك في برواز، لا، ارضي ربنا واطلع من البرواز. حاول تعيش زي ما ربنا عاوزك تعيش، مش فارق كتير البرواز شكله ايه، لان في ناس بتبقى متضايق عليها قوي لمجرد ان يطلع المنظر كويس. طيب، عشان الوقت ضيق والدينر اور يعني بعد تلت ساعة، ممكن اكمل عبرانيين لو سمحتوا، اللي عاوز ينام ينام من غير صوت، لكن عشان ايه تاكلوا كلمة ربنا قبل ما تاكلوا الدينر. احنا وصلنا لغاية عبرانيين 3، خلصنا ناخد 4. عارفة يا أمل وصلنا؟ أنا باخد معنى واحد من كل إصحاح في العبرانيين وهرجع معاكم، أنا هقول لو أنتوا ناسين. عبرانيين 1 و2 كانت الملائكة، شاطرين. 3 كان موسى، 4 كانت المقارنة يشوع، 5 كان هارون، 6 و7 ملكي صادق، دخلنا في 8 العهد الجديد، 9 الذبيحة، 10 9 و10 الذبيحة صح، 11 الإيمان، وبعدين 12 الكنيسة، و13 المذبح. 4 بعدها الدخول إلى راحتي. في إصحاح 4 في مسجز كده أنا بقولها من العبرانيين كلها مرتبطة بالمذبح والعبادة، بيقول فلنخف، فلنخف بيخوفنا، مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته، يرى أحد منكم أنه قد خاب منه. أولا خلي بالكم من كلمة الدخول إلى راحته. ربنا من بداية التاريخ كده استخدم كلمة استراحة في اليوم السابع. ربنا مش متعبش عشان يرتاح، بس المعنى كان معناه أنه ربنا خلق الناس وعاوزهم يرتاحوا عنده، وعمل الجنة عشان تبقى مكان راحته في ولاده وراحة ولاده فيه، والإنسان بوظ الخطة وتعب ربنا. جات كثيرة الراحة أن يشوع سكن الناس وريحهم. بعدين بولس بيقول هما مرتاحوش أوي، سكنوا في كنعان لأيام حروب وياما مكشاكل، فقال بقيت راحة لشعب الله. إذن ربنا مش بيكلمنا عن راحة أرضية، افتكروا المبدأ ده. ربنا ما بيوعدش واحد فينا أنه يرتاح في الدنيا خالص، لأن ربنا ما جاش يرتاح في الدنيا، ربنا جه يتعب، بس ربنا بيوعدنا براحة أبدية. مشكلة أغلب الناس بيبحثوا عن الراحة الأرضية على حساب الراحة الأبدية. الحكيم يعمل إيه؟ يدور على الراحة الأبدية على حساب الراحة الأرضية. يعني إيه؟ يا تتعب هنا ترتاح هناك، يا ترتاح هنا وتعمل إيه؟ تتعب للأبد. شوف أنت عاوز إيه. وعشان كده العبادة لابد أن يكون فيها تعب، العبادة لازم يكون فيها مشقة. ده منهج أرثوذكس. في منهج غربي في العبادة أنك أنت تبقى ريلاكست خالص وأنت إيه بتعبد الله. لا، عبادة الله بيبقى فيها صوم، بيبقى فيها سجود، بيبقى فيها وقفة على رجليك، بيبقى فيها خدمة وتعب ومشوار للفقراء. التعب هو ربنا محتاج التعب؟ لا، أنت محتاج التعب. التعب هو رصيدك للأبدية، هو اللي هيدخلك الرحمة. فبيقول تحذير، حسبه في ناس مع بقاء الوعد، يعني عارفين إن في وعد بالراحة الأبدية، خابوا. يرى أحد منكم أنه قد خاب منه، يعني إيه؟ ما وصلش للوعد. يبقى التحذير ده أحبائي يخلينا دايما خايفين من الراحة. ساعات تبقى في القداس تقول إيه؟ أنا هروح على الآخر عشان ما تعبش. لا، حاسب يا حبيبي، اللي هيختصر التعب في حياته بيختصر السماء من أبديته. ما تجيش حب التعب، حب التعب لأن ده رصيدك اللي هيعود لك بعد كده. هنا تيجي فكرة فلنخة في الخوف المقدس. في ظاهرة عامة كده أن الناس بقت تحب قوي تسمع أن ربنا بيحبنا، لكن ما تحبش أي وعظة فيها إيه خافوا. بس الحقيقة من غير خوف ما نوصلش. المسيح الطيب اللي وعد بالسماء خوفنا، خوفنا في كلام قاله يخوف. قال إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. قال لو أعصرتك عينك اقلعها، خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في جهنم النار ولك عينان. في كلام ربنا يسوع قاله، هو المسيح نفسه اللي قاله يخوف. بنحتاج أن احنا نخاف. والعبادة المسيحية فيها مزيج من الحب والخوف والرجاء. معلش أقول التعبير ده تاني. وانت واقف قدام ربنا في ثلاث مشاعر حلوين جوه قلبك، خايف من ربنا بس مش متضايق، خوف مقدس بنسميه، في خوف متعب لكن ده خوف مقدس، عامل هيبة ربنا. موسى أول مرة شاف المسيح قال له اخلع نعليك، وموسى سجد وهو عجوز. الشعور الثاني حب، أبويا يحبني وأنا بحبه. الشعور الثالث رجاء، عندي رجاء يقبلني. التلاتة لازم يلازموا بعض. كل واحد بيصلي deeply inside جوه قلبه قوي في شعور من دول أو التلاتة شغالين، الروح القدس يشغل التلاتة دول. كل مرة تصلي تشعر أنك خايف من ربنا لأنك مخطئ، وبتحب ربنا لأنه أبوك ده كتير وعندك عشم في ربنا يدخلك السماء. ده شعور ممكن يطلع منه تعبيرات مختلفة. فيقول فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لألا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عيناه. خلينا نجتهد عشان نوصل للراحة. وساعتها قال كلمة الله حية فعالة، أمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، مميزة أفكار القلب ونياته. عمرك حسيت أن كلمة ربنا توجع؟ خارقة دي يعني بتوجع. مفيد جدا ان كلمة ربنا توجعك في مرة، لان لو ما توجعتش يبقى ما بتتعالجش، تبقى مثلا مقصر في حاجة وايه يعني متنبل كده ايه وبارد ومش حاسس بحاجة، وبعدين تيجي آية تخبط فيك توجعك تفوقك، تحس انه لا انا عامل حاجة غلط، وتقف تصلي او تسجد او تبكي او تجري على اب اعترافك في آية وجعتك. ده مفيد جدا، مفيد قوي الوجع ده. إذن عشان كده القداس بتاعنا دايما في قرايات، لأن كلمة ربنا تنخسك، وهي بتبكتك وتنخسك هي بتجهزك للإفخارستي، هي بتنظف قلبك، هي بتغسلك. كلمة الله حية. عشان كده القداس بتاعنا نصه اسمه قداس كلمة الجزء الأولاني، والتاني قداس المؤمنين. قداس الكلمة لازم تحضره، اللي بيجوا متأخر فاتهم الدواء، فاتهم العلاج. انت بتقف عشان الكلام يخبط فيك ولازم تركز. بولس بيقول ايه والكاثوليكون والابراكسيس والانجيل، لانه كل ده علاج، في كلام بيخترقك، في شعاع ليزر داخل يشيل الورم الخبيث، بيشيل منك حب الفلوس او الكرامة او الحاجات الملخبطة. اصحاح 5 يقول كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا. احنا قلنا 5 ده لو انتوا فاكرين مقارنة المسيح بهارون. يقول كاهن العهد القديم ده بياخدوه من وسط الناس، انسان في ضعفات، ويعملوه كاهن. كاهن شغلته يعني ايه؟ يشفع في الناس. كلمة كاهن عهد قديم وعهد جديد يعني شفيع او وسيط، لأنه بيقف قدام ربنا نيابة عن شعبه. لكن يقام لأجل الناس، معنى ده مهم. كهنوت المسيحي معناه يؤخذ واحد من وسطينا من يعيش حياته للناس، دي كلمة للكهنة، على شبه المسيح رئيس كهنتنا. رئيس الكهنة في العهد الجديد ربنا يسوع له المجد، اللي منه أبونا البطرك واخد سلطة الكهنوت، سيدنا وضعف كل الآباء. فإذا احنا رئيس كهنتنا كان عايش حياته للناس، وكل كاهن حياته تبقى ملك للناس، يقام لأجل الناس فيما الله لكي يقدم قرابين. فلأجل الناس دي رسالة الكاهن، وعشان كده كل واحد فينا على مستوى الشخصي هو كاهن في بيته. طب انت عايش لولادك لخلاص نفسهم ولا لنفسك؟ برضو تبقى ملخبطة. لو عشت لولادك وعاوز تدخلهم السماء يبقى انت بتفكر صح، يبقى انت خدت الكهنوت اللي على قد بيتك يعني. وبعدين كلمة يقام appointed دي في الترجمة كمان anointed أو يعني مسيحة. الكاهن ممسوح بالروح القدس زينا زيه، كلنا تولدنا وتعمدنا وخدنا الميرون، ثم يأخذ موهبة جديدة من الروح القدس أن يصير كاهنا، فيأخذ درجة الكهنوت ويقام. يقام يعني يختار من ضمن الناس عشان ينوب عن الناس. حياته هي تقدمة القرابين. عشان كده احنا الكهنوت عندنا حاجة غالية، لانه امتداد حضور المسيح في الكنيسة. يعني الشخص القبطي البسيط جدا، الفلاح الطيب اللي في بلادنا اللي ما بيقراش، يدخل يشوف المسيح. واحد في ابونا، اتنين في الذبيحة، تلاتة في الايقونة، بس ما بيعرفش يقرا ويكتب. فبيشوفوا ازاي؟ بيشوفوا ابونا بالنسبه له المسيح، وعشان كده بنبوس ايد ابونا، مش لانه ابونا، لان ده المسيح بتاعنا. اتنين الذبيحه اللي على المذبح دي المسيح، تلاته كل قديس في الايقونات والصور هما نسخه صغيره من المسيح. الفنان القبطي يعمل ايه؟ يحاول يخلي كل صور القديسين واخده من تقاطيع من المسيح. اصل الفن القبطي كده، كلهم عينيهم مدوره وواسعه، وشهم حلو، في هاله من النور، لدرجه لو طفل صغير يقول لك كلهم قرايب. ايوه، هم كلهم قرايب فعلا. قرايب ليه؟ لان في موديل واحد كلهم اتطبعوا عليه، كلهم بقوا شبه المسيح. هي دي القداسه، هي دي اللي طلعت الايقونات. فيبقى الشخص البسيط بيشوف فابونا في المذبح في الايقونه، بعد كده يشوفه في اللحم. وعشان كده أقباط مصر مش سهل ينكروا الإيمان، مع إن ما بيقروش أغلب، كتير منهم ما يقراش، وأغلبهم مش دارسين لاهوت، بس البرمجة دي ما تخليهمش يسيبوا الكنيسة أبدا. شهداء ليبيا دول ما عادش فيهم دارس لاهوت، وتلاقيهم ما سمعوش وعظتين تلاتة، وما كانوش خدام على فكرة بالمعنى خالص، دول ناس غلابة ورايحين يسترزقوا. ثم اتبرمجوا برمجة قوية سليمة. دي البرمجة الأرثوذكسية دي، إن الحكاية مش معلومات. بتوع المعلومات بيغيروا دماغهم كل يوم، ما عندهمش مشكلة قوي تيجي فكرة تشيل الفكرة اللي قبلها، لا، الموضوع بالنسبة لهم مش أفكار. عشان كده احنا التربية الأرثوذكسية ما تستناش واحد كبير نقنعه، ناخد طفل مبرمجه. أهم فئة في الكنيسة الأطفال، يحفظوا ألحان وهم مش فاهمين، يمسكوا الشمعة ويلفوا وهم مش فاهمين، يبوسوا الأيقونة وهم لسه مش فاهمين، يتناولوا زينهم وأول ناس يتناولوا. الطبع ده، البصمة دي، الختم ده، البرمجة as early as we can، دي اللي بتطلع قديسين. ده المنهج. المنهج الغربي اللي قال ما يتناولش غير على سن 12، هديكوا شايفين ملايين تراجعوا خلاص. ومنهج عقلاني آخر، اقنعني عشان أؤمن. طب ما هو الإقناع ده مش هنخلص في الفلسفات. فاحنا عشان كده كنيسة واعية ان احنا اطفالنا دول اهم ناس نغرس فيهم. يبقى برجع تاني لفكرة فصح 5، ركز على الكهنوت والمذبح. عدد عشان الوقت، اصحاح 6، انا هخلص في 7، ما تقلقوش، انا محترم جدا وقت الدينر، وإلا بخاف على عمري. أصحاح 6 قال معنى جميل، قال لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه، إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم. هنا بيركز على كلمة جديدة. طبعا كل أصحاح فيه معاني كتير قوي، أنا باخد معنى واحد بس واربطه بالمذبح والذبيحة والليتورجية وكده. بيقول ربنا ما بينساش أبدا تعب المحبة. تعب المحبة ده، مرة قابلت راجل كبير راح السماء يعني من كام سنة، وكان حريص في صيام العدرة لمدة أكتر من 60 سنة بجد يمسك أيقونة ويلف في الزف وما يفوتش على شيء. فقلت له يا عم فلان أنت قادر تمشي؟ قال لي بص أنا هي المشية دي الخمستاشر يوم دول بتعب للعذراء عشان العذراء تستناني على باب السماء وتقول لي ده تبعي. قلت له خلاص يا عم امشي. بس تعب المحبة على قد بساطة إيمانه، هو شايف يشيل الأيقونة هو راجل مش عارف يمشي ويزف ويلف وفرحان بكده، متفق معها على كده إن هي إيه، عارفين في صلاة الغروب عند مفارقة نفسي من جسدي إيه إحضاري عندي ولمؤامرات الأعداء إهزم. ربنا ما ينساش تعب المحبة أبدا أيا كان شكله. أنت تعبت عشان تسأل على شخص عند ربنا غالي، تعبت أنك أنت يعني تلاقي وظيفة لبني آدم ربنا شايلها لك، تعبت في وقفة القداس ربنا مقدر، تعبت في الصيام شوية ربنا فرحان بيه، تعبت وسهرت عشان تقول حتة تسبيحة كويسة ربنا فرحان بيه. تاني بنقول المذبح يطالبنا بالتعب. المذبح مش فن، المذبح عليه ذبيحة، مسيحنا تعب ذبح لأجلنا. فالمذبح دايما بيفكرنا يا أولاد تعبوا ما تستخسروش، كله له أجر في الآخر. ده ربنا يبقى ظالم لو نسي تعب المحب، وهو ليس ظالما. وبعدين يقول إيه التي أظهرتموها نحو اسمه، تعبير ده مهم قوي، من أجل اسمه. يعني إيه لما قال المسيح إن كأس ماء بارد باسمي، ومن قبل نبيا باسمي أو باسم نبي أو باسم بار فأجر بار يأخذ. عارفين يعني إيه؟ في ناس بسطة برضه، أنا بحب أصلي للصعيد والأرياف، تلاقوا الست الطيبة دي لازم يعني إيه تبوس إيد أبونا وتبقى هتكسر، لكن يعني هي عندها اعتقاد فعلا إن دي إيد المسيح. على فكرة هي بتبوس إيد المسيح أكتر مننا كلنا، لأنه حسب إيمانها من قبل بارا باسم بار أجر بار يأخذ. يعني إيه؟ زي ما تتعامل، إذا كان هو ده اللي جواها يبقى هي بتاخد على قد إيمانها بالظبط. عشان كده إحنا المتعقلين المثقفين إيماننا ضعيف على فكرة، لأن إحنا الدنيا خلتنا نفكر بزيادة. الناس دول ببساطة كده، ولما يقول لك ده المسيح ده زار بيتنا يحسوها فعلا، وتبقى حاجة كبيرة جدا عندهم، لأن هو ده الإيمان البسيط اللي ربنا بيدخل فعلا البيت ده عشان هم ده إيمانهم من أجل اسمهم. كمان اتقالت كلمة هنا في الآية إيه؟ قد خدمتم القديسين. عاوز أفكركم بحاجة، بولس ما يقولش خدمة فقراء، ولا ونادرا ما يقول خدمة إخوة الرب، يسميها خدمة القديسين. القديسين مقصود بها الفقراء، دي لغة القديس بولس. الفقراء اسمهم القديسين، ما يعرفش يقول غير كده، ما يقولش فقراء. فهنا خدمة كان يسميه القديس يوحنا ذهبي الفم، مذبح الفقير ومذبح الإفخارستي. يعني إيه؟ كل خادم فينا، كل مسيحي فينا عنده مذبحين، مذبح يتناول منه ومذبح يناول فيه. يناول فيه يعني يوصل الخير لواحد غلبان، والاتنين يدخلوا السم، وما تقدرش تلغي واحد فيهم. ولو ما كنتش قادر تبص على الغلبان وتحس بيه وتحبه، أنت جاي تعمل إيه؟ لأخيك شيئا عليك. فأنتوا خدمتم القديسين وتخدمونهم، يبقى العملية مستمر. إحنا كده خلصنا 6. طيب نكتفي بكده، بس عاوز أقول كلمة أخيرة. عاوز أقول تدريب عشان برضو اللي مش هيقعدوا لبكرة، كام تدريب في 5 دقايق إزاي نستمتع بالمذبح. وأعدهم تاني بكرة قبل ما نمشي عشان ما تنسوش. حاجات عملية عشان نطلع بحاجة. أولا ليلة كل قداس ادي ربع ساعة مراجعة لأسبوعك، إذا كنت بتصلي قداس كل أسبوع. ليلة القداس من فضلك اقعد مع ربنا راجع الأسبوع. القعدة دي هتفرق تاني يوم في القداس، هتفتكر بركات ولخبطات أو خطايا، هتفتكر نقطتين. ربنا عمل ايه طول الاسبوع عشان تبقى عندك ماده للصلاه؟ تاني يوم انت في القداس اشكرك ان الاسبوع ده انقذت ابني، اشكرك انه الموضوع ده اتحل، اشكرك عندك حاجه تقولها. لان ساعات نيجي القداس دماغنا فاضيه، اقعد ربع ساعه ليله القداس. تاني حاجه، ليله القداس ما تتفرجش على اي انبوت يشتتك تاني يوم، مش عاوزين ديستراكشن. فبلاش فيسبوك، بلاش تلفزيون، بلاش سياسة، ليلة القداس. كلكم عارفين أول ما بتنام كله بيطلع في النوم ويطلع تاني يوم. طب احنا مش عاوزين لخبطة، عاوزين نروح بمخ رايق. على الأقل الليلة دي حاول ايه تقعد مع ربنا، ما تقعدش مع الميديا بالليل. وانت رايح القداس، تدريب تالت، صلي في السك، ما تكلمش مع حد في يوم القداس بالذات الصبح. أنا دي تعلمتها من الأباء الكبار. الأباء الكبار يبقوا محترسين جدا قبل ما يدخلوا على القداس، لأنه لو اتكلم في أي حاجة ممكن تعطله في الصلاة بعد شوي. فيصلي باكر، ولو ملحقش يصليها في السكة، لكن إيه، التعامل مع كل الناس على أقل ما يمكن لغاية ما يدخل على المسيح الأول، على القداس الأول. تدريب آخر كمان للتمتع بالمذبح، زي ما سيدنا قال الصبح، غمض عينك لو تقدر بس ما تنامش. غمض عينك وانت واقف يعني عشان ما تنامش. ليه؟ فعلا الشعب كتر في الكنائس والديستراكشن سهل. وفي أخ فيكم امبارح قال حاجة لطيفة، قال زمان كنت ما بقى ديستراكتد، لما طلعت قعدت قدام ما بقيتش شايف اللي بيحصل وراي، فبقيت بركز أكتر. راعي إنك عاوز تقابل المسيح، فانت عاوز بقدر الامكان no distraction. عاوزين نبقى مريم مش مرسى بقى. غمض عينك وعشان تكلم ربنا. في واحد، في بعض الناس لما بتقرا بتركز، مش هقدر اقول غلط برضه، لكن اللي معتادين على القداس مش محتاج يقرا لانه عارف المعاني وحافظها، يبقى الافضل يغمض عينه. تدريب اخر للتمتع بالمذبح، شارك في كل المرضات بقدر الإمكان. مش لازم صوت عالي، مش لازم صوت جميل، لكن ما يبقاش بيقولوا بشفاعة والدة الإله وانت بتسمع. هو انت ايه، تبعهم ولا مش تبعهم؟ يعني ايه بتسمع؟ ما عندناش سميعة خالص، ما فيش حاجة اسمها سميعة. كله جاي يسبح، كله جاي يتناول، كله جاي يتوب. فشارك، كلمة أمين تطلع منك، كلمة يا رب ارحم تطلع منك، انت محتاجة زيك زي اخواتك. حاجة كمان، انتبه للقرايات. القرايات عند بعض الناس فقرة وقع منه، مستنينها تخلص. لا لا يا حبيبي، دي فقرة أساسية جدا. وأرجوكوا يا شمامسة أتوسل إليكم، اقروا عربي أو اقروا إنجليش بالراحة بصوت واضح، لأنه الكلام ده بيغير النفوس. ده السيف اللي بيدخل على القلب. ده أنا أذكر مرة حد حكالي حاجة، واحد بيقرأ البولس بشكل بطريقة جميلة يعني، قال وهو بيقرأ على آخر البولس لقى واحد قام ورجع لورا وخد واحد وكان صوته عالي، قال له سامحني حقك عليا ما تزعلش بعد اللي سمعته ده. ما استناش لآخر القداس من كتر ما الكلام خبط فيه في قرية من القرى. الراجل وقف القداس بصوته عشان إيه؟ كلمتين اللي سمعهم خبطوا فيه. هو ده الدور اللي بيعمله كلمة ربنا، ركز في كل كلمة. الكلام ده بيدخل على القلب، بيشفي، بيعالج. كمان خلي بالك، لو سمعت القرايات كويسة هتعرف تصلي بقية القداس كويس، هيديك مادة للصلاة، لأنك هتلاقي آيات ومعاني ووصايا ووعود. كل ده يخليك حتى لو سرحت في القداس هتسرح في كلمة ربنا مش هتطلع بره. اتعب على قد ما تقدر جوه القداس، يعني ما تستسهلش تقعد، ما تستسهلش. لكن لو تعبان خالص اقعد، لألا تستسهل ما تجيش. لا تعال، تعبان قوي اقعد، لكن ما تستسهلش الراحة. بقدر الإمكان افتكر ان تعبك عند ربنا له أجر. حتى وانت رجليك وجعاك كويس كويس، وماله بتقدم جسدك ذبيحة. تدريب آخر للتمتع بالمذبح، في ثلاث حاجات لازم يتعملوا في كل قداس داخليين: شكر، توبة،
توبة
صراخ من أجل الآخرين. ثلاث حركات روحية داخل القلب. كل قداس أصل القداس شكر، أصله كده إفخارستية يعني ذبيحة شكر، جايين نقول له كتر خيرك. فما ينفعش تدخل قداس تنسى تقول له أشكرك، تبقى واخدها من أول القداس للآخر طلبات، ده أنت مستغل يا أخي ليه كده؟ طب واللي عمله قبل كده؟ من فضلك ما تنساش تشكر. والقداس بيديك دي كتير بقى، يعني إيه؟ أغلب صلوات الأبونا أو الكلمات صلاة الصلح وكده، ما هي عبارة عن تذكار عمل الله، ده أنت خلقتني على صورتك كتر خيرك، ده أنت جيت الدنيا تفديني كتر ألف خيرك، ده أنت بتحبني بعد كل اللي عملته رب، يعني أشكرك. مرة ستك بتقول ربنا يخليك يا رب، فهي بتشكر بطريقة. تاني شعور هو التوبة، وجو القداس بيحط فينا مشاعر توبة بكل حاجة، الألحان لما تتقال حلو تحرك التوبة، القرايات تحرك التوبة، الليتورجية المكتوبة على يد القديس باسيليوس أو غريغوريوس أو كيرولوس، الصلوات اللي بنقراها اللي بنقولها دي عمالة تزق على التوبة. فأجمل شعور توصل له وانت في القداس الخجل، الخجل، شعور الخجل شعور يحركه روح الله، تبقى مكسوف، مكسوف من خيره ومكسوف من عملك. يا بختك لو الشعور ده دخل قلبك، اعرف انك انت ايه تاتشد، يعني انت كده ابتديت تصلي لانك واقف خجلان مكسوف، كتير اللي انت بتعمله معايا وكتير اللي بعمله فيك. تالت نقطة بقى الصراخ، لما تشكر وتتوب ده يصب قلبك، يبقى ايه مليان بالروح، تلاقي نفسك من غير ما تفكر ارحم يا رب فلان، اذكر يا رب فلان، اشف يا رب فلان، الحق يا رب البلاد الفلانية، الفقراء يا رب، المرضى يا رب، فلان بذاته يا رب، اللي مسجون، اللي تلاقي قلبك كلك عن الناس دي. كل دي حركات مقدسة في القلب، ده مش معناه انك انت طلعت بره النص اللي بيقوله أبونا أو الشماس، لا، ما تفهموش إزاي الروح القدس يخليك قادر تتابع القداس وكل ده شغال في قلبك برضه، شكر وتوبة وصراخ من أجل الناس. توصية أخرى نقولها عشان موضوع المذبح، عشان تتمتع بالمذبح خلي عينك بسيطة. بمعنى إيه؟ أكتر حاجة تطفي النور عليك في القداس، تشد كبس منك في القداس، تطفيك روحيا روح الإدانة. أول ما تبقى في القداس ده فلان جاي يلبس شماس على الإنجيل، أنت مالك؟ مالك ومال ظروف وأنت شعرفك؟ ساعات باظت الدنيا، تأكد أنه إيه بالظبط، كأن الكهرباء قطعت، أول ما عينك تلقط واحد وتحرك دماغك بقى إيه بروح الإدانة، إزاي جاية لابسة كده؟ وإزاي فلان مش عارف يعمل كده؟ ما يا حبيبي ما هو ضعت، انت اللي ضعت، انت ما تعرفش، ما يمكن فلانة دي جاية مليانة توبة اكتر منك، مين عارف، وتبقى مقبولة اكتر مننا، بس ما حدش قال لها تلبس ايه، ما مش واخدة بال، غلبانة لسه، او اللي جاي متأخر على الانجيل ده سيب ابونا يديله الحلة او ما يديلوش، لكن انت مالكش دعوة. لانه كن حذرا جدا في القداس من روح الادانة، لأن دي بتضيع مننا القداس، تدخل وتطلع زي ما دخلت لأنك ما عرفتش تصلي. لكن لو مركز مع توبتك خلي عينك الحلوة شايفة كل الناس أحسن منك، أشطر واحد يحس بالقداس اللي عارف يشوف كل الناس دول حلوين. مرة واحد ابتدى الخدمة جديد فقال لي أنا نفسي أرجع أخدم من الأول تاني، قلت له ليه؟ قال لي لما ابتديت خدمة كنت أقف ورا وأبص وأفضل أقول له نفسي أبقى واحد زي الناس دي كلهم، أنا أوحش واحد فيهم، أنت قابلني على كده إزاي؟ قال لي لما قدمت بقيت عارف فضايح كل واحد، فبقيتش عارف أقول له أنا أوحش واحد، إنما بقيتش عارف أصلي زي الأول. لما كانت عينه بسيطة وشايف كل الناس أحلى منه كان فرحان وكان عارف يصلي وكان في المتكأ الأخير اللي يخليه في السماء. أول ما ابتدى يميز عيوب الناس وأخطائهم ما بقاش عارف يتمتع بالصلاة. وانت بتقرب على التناول أرجوك ما تزقش وما تستعجلش تبقى في الأول، وسبح مع التسبيح وتقدم بخشوع وحاول ما تمشيش إلا مع نهاية القداس بقدر الإمكان، واستمر في التسبيح. جزء التناول ده أساسه بقى إيه؟ خلصنا تقدمنا توبة وصلينا للناس، حلاوة السماء بقى، خلاص إحنا دلوقتي في السماء وإحنا بنتناول، فالمفروض تشترك في التسبيح. وأرجوكوا يا شمامسة، فقرة التوزيع اهتموا بيها، متعوا الناس بيها، قولوا حاجات الناس حافظاها تقول معاكم، وقولوها بروح الفرح وبصوت حلو مش بصوت عنيف، عشان الناس تبقى مهيصة لربنا. كلمة هيصة دي كلمة قبط، هوس وهيصة دي كلمة قبط، احنا بنعمل هيصة زي العيال لربنا، هنبقى بنتنطط من السعادة ان ربنا ادانا جسد ودمه. في اخر القداس ابونا بيقول وهو شايل الصينية فاضية زي اللي مش مصدق روحه، ما أخفيت عن الحكماء والفهماء أعلنت لنا نحن الايه الأطفال الصغار. فإحنا عاملين هيصة عيال وإحنا بنتناول مهيصين هيصة العيال، بس هيصة منظمة، تسبيح منظم، فرحانين قوي بالنعمة اللي خدناها. وانت خارج من القداس اعرف ان في واحد متغاظ منك جدا عشان اتناولت وعشان صليت وعشان دعيت للناس وعشان قدمت توبة وعشان شكرت ولعت فيه، فهو مرقد لك على باب الكنيسة مش هيسيبك. يا إدانة يا غضب يا تذمر يا شهوة يا طمع، حاسب اعمل معروف، خليك محترس ويقظ، لأنه من قبل ما يشمس ما تقلع الدنيا هيكون وقعك في الغلط، من قبل ما تطلعي من باب الكنيسة هيكون زحلقك في عصبية. خليك واعيين، اللي طالع من البنك معاه 500,000 بيبقى محضن في الشنطة كده وعمال يبص حواليه، طب انت معاك السماء والأرض، تبقى محضن فيهم وخايف عليهم جدا لإلهنا كل مجد وكرامة. نصلي 5 دقايق ونطلع للدينر ونرجع الساعة 8. حللني يا سيدنا طولت عليك، معلش. نقول لحن آمين 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 بموتك يا رب نبام وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعتاب. إليك يا إله إلهنا الطيب، نشكرك على نعمتك، نشكرك على العز اللي احنا فيه، نشكرك على مذبحك اللي سبته لنا يشهد لنا بحبك، نشكرك على الذبيحة اللي ملهاش تمن جسدك ودمك، نشكرك على ملائكتك وعلى قديسيك، نشكرك على كنيستك الغالية اللي ولدتنا فيها ودتنا كل النعمة، نشكرك انك بتقبلنا رغم كل ضعفاتنا، نشكرك على كل رسالة روحية بتبعتها. نترجاك يا رب سامحنا، سامحنا على كل قداس راح مننا، سامحنا على مشاعر غير نقية تقدمنا بيها ليك، سامحنا لأن لإخواتنا حق علينا وإحنا مشغولين بنفسنا، سامحنا لأننا تجاسرنا يا رب ولم نكن أنقياء كالملائكة الواقفين أمامك، سامحنا يا رب لأننا لسه مشغولين بالدنيا أكتر منك وأكتر من السماء، عاوزين الراحة الأرضية وبيعين الراحة السماوية. علمنا نكون شركاء دعوتك السماوية، علمنا نخاف على أبديتنا يا رب، ثبت كلامك فينا، متعنا بحضورك في كل قداس، متعنا بحضورك مع كل مزمور ومع كل صلوة، علمنا نعيش ليك يا رب ونسجد أمامك بخشوع وتقوى. بارك بيوتنا، بارك أولادنا، بارك كل ما تمتد إليه أيدينا، دي من نعمتك على الكل يا رب. بارك أبونا البطرك واديله حكمة ونعمة، بارك سيدنا واديله القوة على الخدمة الواسعة، اذكر أبائنا الكهنة والخدام، اذكر يا رب كل شعبك في كل مكان، اذكر الفقراء والمحتاجين المرضى والمعوزين، اذكر يا رب اللاجئين والمشردين، اذكر يا رب المديونين والمسجونين، ارحم الكل يا رب الكل، من أجل أمنا العذراء بركة كل قديسيك. اسمعنا لما نقول لك بالشكر: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، كما نغفر نحن أيضا
محبة الله الآب ونعمة ابنه وحيد الجنس ربنا شركت وعطيت الروح القدس تكون معكم. امنوا بسلام، وسلام الرب يكون معكم.